الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن ضمن سلسلة الدروس العلمية وسلسلة المبشرين بالجنة، سلسلة العشرة رضي الله تعالى عنهم، موعدنا في هذا المجلس أن نتكلم عن شيء مختصر في سيرة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وقد سمينا هذا المجلس باللؤلؤ والمرجان في سيرة ابن عوف عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه. فبعدما انتهينا من سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعلي وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يتبقى معنا من العشرة عبد الرحمن بن عوف، وكذلك سعيد بن زيد رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. عبد الرحمن هو عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف ابن عبد ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، وهنا يلتقي بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ابن كلاب، فقصي أخو زهرة وهما ابن كلاب. كان اسم عبد الرحمن في الجاهلية عبد عمرو، وقيل عبد الكعبة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وأما والده عوف ابن عبد عوف، قتل في الجاهلية، قتله بنو جذيمة. وأما أم عبد الرحمن فهي الشفاء بنت عوف ابن عبد ابن الحارث ابن زهرة، فهي زهرية كذلك، أسلمت رضي الله تعالى عنها وهاجرت. كنية عبد الرحمن ابن عوف هي أبو محمد، وأما لقبه فهو الصادق البار كما سيأتي الكلام على ذلك. ولد رضي الله تعالى عنه في مكة سنة 43 قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد عام الفيل بعشر سنين، فهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنوات رضي الله تعالى عنه. كان عبد الرحمن رجلا طويلا أبيض مشربا بحمرة، حسن الوجه، رقيق البشرة، لا يغير شيبة، أقنى طويل النابين الأعليين، ضخم الكتفين. وكان رضي الله تعالى عنه كما يذكر أهل السير أعرج وأهتم من إصاباته يوم أحد رضي الله تعالى عنه، والهتم هو كسر الثنايا من أصلها. كان رضي الله تعالى عنه معروفا بالأخلاق الحسنة قبل إسلامه، وكان ممن يحرم الخمرة في الجاهلية رضي الله تعالى عنه وعن بقية الصحابة. أسلم رضي الله تعالى عنه مبكرا قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام، وكان عمر عبد الرحمن وقت إسلامه آنذاك 30 سنة. ولما أسلم رضي الله تعالى عنه أوذي إيذاء شديدا حتى إنه هاجر إلى الحبشة، كما سيأتي الكلام على ذلك. لما اشتد إيذاء قريش للمسلمين، وذلك في بداية الإسلام لما كان المسلمون ضعفاء، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى. وكان ممن هاجر من الصحابة عبد الرحمن بن عوف، فهاجر مع مجموعة في رجب 5 بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا من مكة حتى وصلوا ساحل البحر، ثم أمروا عليهم عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، ووجدوا عند ساحل البحر 2 سفينة، فركبوا مقابل 50 دينار لكل واحد منهم حتى يذهبوا إلى الضفة الأخرى من البحر حيث الحبشة. وكانت قريش قد علمت بخروجهم، فلحق بهم بعض فرسانهم حتى إذا وصلوا ساحل البحر إذا هم بتقدير الله عز وجل قد أبحروا مع 2 سفينة. ثم لم يلبث عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه في الحبشة طويلا، فإنه عاد مع المسلمين ودخل مكة لما جاءتهم إشاعة إسلام قريش في تلك الأوقات. ثم هاجر عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه إلى المدينة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليها. لما هاجر عبد الرحمن إلى المدينة كان فقيرا معدما لا شيء معه، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فقال سعد رضي الله تعالى عنه لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي 2، ولي 2، فانظر أعجبهما إليك، فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. انظروا إلى شدة الحب في ذات الله عز وجل. يقول له سعد يقول لعبد الرحمن بن عوف، يقول: عندي مال وأنا كثير المال، أقسم مالي 2، لي ولك، ولامرأتان، انظر أعجبهما إليك، أطلقها فتنتهي العدة فتتزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ يريد أن يبذل السبب، هو الذي يعمل بيده ويتاجر. فدلوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب رضي الله تعالى عنه إلا ومعه فضل من أقط وسمن، ثم تابع الغدو حتى أصبح لديه مالا كثيرا رضي الله تعالى عنه. عبد الرحمن بن عوف هو أحد 10 المبشرين بالجنة، قال صلى الله عليه وسلم: في هؤلاء 10 أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عبد الرحمن بن عوف هو أحد 8 الذين بادروا إلى الإسلام، أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم كما سبق بيان ذلك. شهد عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في من شهدها: وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كان عبد الرحمن ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأبلى بلاء عظيما، وجرح يومها 21 جراحة، بعضها في رجله فعرج رضي الله تعالى عنه، وهتم كذلك، سقطت ثناياه من أعلى أضراسه. شهد عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه بيعة الرضوان التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهلها: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على رأس إحدى السرايا إلى دومة الجندل ليقاتل بني كلب، وأذن له أن يتزوج بنت ملكهم الأصبغ بن ثعلب الكلبي، ففتح الله عز وجل عليه ثم تزوج من ابنة ملكهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تماضر أم ابنه أبي سلمة. من مناقب هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراءه، وهذه منقبة عظيمة له لا تبارى. وقد كان ذلك في طريق غزوة تبوك، فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته قبل صلاة الفجر فتأخر، ثم أقبل حتى وجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم صلاة الفجر، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح يقولون سبحان الله سبحان الله. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، أو قال قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، نعم، حتى لا يخرج وقت صلاة الفجر. يكفي عبد الرحمن فضلا أن في حقه ودفاعا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي. فقد كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما شيء كما يحصل بين الأصدقاء، فقال خالد كلاما أغلظ فيه لعبد الرحمن رضي الله تعالى عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه من الشهداء وإن مات على فراشه، الله أكبر. يقول الصحابي الجليل سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه: أشهد على التسعة أنهم في الجنة، ولو شهدت على العاشر لم آثم. قيل: وكيف ذاك؟ قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء، فقال: أثبت حراء، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قيل: ومن هم؟ فقال سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف. قيل: فمن العاشر؟ يخاطبون سعيد بن زيد، قال: أنا، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحنو على أزواجه أمهات المؤمنين من بعده بالصادق البار، وهذا هو لقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لأزواجه: إن الذي يحنو عليكن من بعدي لهو الصادق البار، اللهم اسقي عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة، رضي الله تعالى عنه. وقد تفرد بهذه الدعوة عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان عبد الرحمن حقا متصفا بهذه الصفة. كان من شدة حنوه على أمهات المؤمنين يعاهدهن بالنفقة، وكان يحج بهن ويجعل على هوادجهن الطيالس وينزلهن الشعب الذي ليس له منفذ، يعني حفاظا عليهن، كل ذلك اعتناء بهن وخوفا عليهن في طريق السفر، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما من الناحية العلمية والفقهية، فقد كان عبد الرحمن بن عوف من علماء الصحابة ومن فقهائهم، وكان يفتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرجع إليه كثير من الصحابة في الفتية وفي المشورة. وإذا جاء الكلام عن الكرم وعن الإنفاق في سبيل الله فهو والله مقدم في ذلك كله. كان عبد الرحمن كريما منفقا ماله في سبيل الله عز وجل، وكان يحترف التجارة والبيع والشراء، فاجتمعت له ثروة كبيرة. تصدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله، ثم تصدق بعد بأربعين ألف دينار، ثم حمل على 500 فرس في سبيل الله عز وجل و500 راحلة، كلها قد أنفقها في سبيل الله عز وجل للمجاهدين، لمن يغزو في سبيل الله عز وجل. وقد كان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، كما يوصف وكما يقال: ثلث يقرضهم ماله، وثلث يقضي دينهم، ويصل ثلثا رضي الله تعالى عنه. وأعتق في يوم واحد 30 عبدا، وبلغ عدد من أعتقهم لوجه الله 30,000 بيت. وتصدق يوما بقافلة كاملة فيها 700 راحلة تحمل الحنطة والدقيق والطعام، وقد كان يصل أمهات المؤمنين ولا يتأخر عليهن بشيء كما سبق. وقد باع أرضا له 40,000 دينار فقسمه في فقراء بني زهرة في قبيلته، وفي المهاجرين، وفي أمهات المؤمنين. فلما جاء إلى عائشة بنصيبها قالت: من أرسل بهذا؟ قالوا: عبد الرحمن. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمركن لمما يهمني بعدي. يخاطب النساء، نساءه النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فسقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. وأوصى مرة، وأوصى رضي الله تعالى عنه ب50,000 دينار في سبيل الله، فكان الرجل يعطى منها 1,000 دينار. وأوصى ب1,000 فرس في سبيل الله عز وجل، وأوصى للبدريين، فوجدوا 100 فأعطى كل واحد منهم 400 دينار. وقد أوصى بحديقة كاملة لأمهات المؤمنين بيعت ب400,000. ولما حضرت عبد الرحمن الوفاة أوصى ب1,000 فرس وب50,000 دينار في سبيل الله عز وجل. انظروا إلى هذا الكرم العظيم والإنفاق في سبيل الله عز وجل من هذا الرجل الصادق. استخلفه عمر رضي الله تعالى عنه على الحج سنة ولي الخلافة، سنة 13 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حج عمر في بقية عمره. كان عمر رضي الله تعالى عنه يستشير عبد الرحمن بن عوف في أمور الخلافة وفي أمور السياسة الشرعية، وكان عبد الرحمن صاحب رأي سديد وفقه عميق رضي الله تعالى عنه. لما خرج عمر بن الخطاب من المدينة قاصدا الشام سنة 18 من الهجرة، جاءت الأخبار بانتشار طاعون عمواس آنذاك، فاستشار عمر الصحابة في المضي أو الرجوع، فاختلف الصحابة في ذلك. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر رضي الله تعالى عنه ثم انصرف. لما فتحت فارس سنة 22 من الهجرة اختلف الصحابة في أخذ الجزية من المجوس، فجاء عبد الرحمن بن عوف وأخبر الخليفة عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، فأخذ عمر بشهادة عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: عبد الرحمن سيد من سادات المسلمين، وهذا لعظم شأن هذا الصحابي الجليل. كان عبد الرحمن أحد 6 أهل الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب لتكون الخلافة بعده منهم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ومع ذلك فقد عزل عبد الرحمن نفسه من أن تكون الخلافة له، وكان يتحرى لاختيار الأفضل من بقية الستة، لم يرد الخلافة، عزل نفسه من ذلك، وكان كل همه اختيار الأفضل من بقية الستة. وفي ذلك يقول الذهبي رحمه الله تعالى: ومن أفضل أعمال عبد الرحمن عزله نفسه من الأمر وقت الشورى، واختياره للأمة من أشار به أهل الحل والعقد، فنهض في ذلك أتم نهوب على جمع الأمة على عثمان، ولو كان محابيا فيها لأخذها لنفسه، أو لولاها ابن عمه وأقرب الجماعة إليه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عن الصحابة. انتهى كلام الذهبي رحمه الله تعالى. وبالرغم من غنى عبد الرحمن ومن كثرة ماله رضي الله تعالى عنه، فقد كان شديد التواضع رضي الله تعالى عنه، ومن شدة تواضعه كما يذكر ذلك في سيرته ومن وصفه كان لا يعرف من بين عبيده. والله هذه هي الصفة العظيمة، لك مال كثير وعندك عبيد لا تعرف من بين العبيد. وكان شديد المحاسبة لنفسه رضي الله تعالى عنه. قال نوفل بن إياس الهذلي: كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا، وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى أدخلنا بيته، ودخل فاغتسل، ثم خرج فجلس معنا، وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، فقلت له: يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال رضي الله تعالى عنه: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا، أخرنا لما هو خير لنا. الله أكبر. مرض عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه في آخر حياته سنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأغمي عليه، فصاحت امرأته، فلما أفاق قال: أتاني رجلان فقال: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فلقيهما رجل فقال: لا تنطلق به، فإنه ممن سبقت له السعادة في بطن أمه. لما حضرته الوفاة رضي الله تعالى عنه بكى بكاء شديدا، فسئل عن ذلك فقال: مات مصعب بن عمير وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه. توفي رضي الله تعالى عنه سنة 32 من الهجرة، ولما حملت جنازته كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عند قائمتي السرير يقول: واجب له، وذلك من شدة المصاب بفقد هذا الصحابي الجليل. وصلى عليه خليفة المسلمين وقتها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ودفن عبد الرحمن بالبقيع، وكان عمره 75 سنة. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: في اليوم الذي مات فيه عبد الرحمن: اذهب يا ابن عوف، فقد أدركت صفوها وسبقت رنقها، والرنق هو الكدر. خلف رضي الله تعالى عنه 1000 بعير و3000 شاة و100 فرس. قال الذهبي رحمه الله تعالى: هذا هو الغني الشاكر. أي والله. تزوج رضي الله تعالى عنه من زوجات مختلفات، له منهن 19 ابنا و8 بنات، وزوجاته هن أم كلثوم بنت عتبة بن ربيعة ولدت له سالما الأكبر، وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ولدت له إبراهيم وحميدا وإسماعيل وحميدة وأمة الرحمن الكبرى، ومن زوجاته سهلة بنت عاصم بن عدي ولدت له معنا وعمر وزيدا وأمة الرحمن الصغرى، ومن زوجاته أم حكيم بنت قارض بن خالد ولدت له أبا بكر، ومن زوجاته ابنة شيبة بن ربيعة ولدت له أم القاسم، ومن زوجاته بحرية بنت هانئ بن قبيصة ولدت له عروة الأكبر، ومن زوجاته سهلة بنت سهيل بن عمرو ولدت له سالما الأصغر، ومن زوجاته ابنة أبي الحيسر بن رافع ولدت له عبد الله، ومن زوجاته تماضر بنت الأصبغ بن عمرو ولدت له أبا سلمة، ومن زوجاته أسماء بنت سلامة بن مخربة ولدت له عبد الرحمن، ومن زوجاته أم حريث ولدت له مصعبا وآمنة ومريم، ومن زوجاته مجد بنت يزيد بن سلامة ولدت له سهيلا، ومن زوجاته غزال بنت كسرى وهي أم ولد ولدت له عثمان، ومن زوجاته زينب بنت الصباح بن ثعلبة ولدت له أم يحيى، ومن زوجاته بادية بنت غيلان بن سلمة ولدت له جويرية وله أم ولد ولدت له عروة الأصغر، وكذلك أم ولد ولدت له يحيى، وأم ولد ولدت له بلالا. هذا شيء مختصر من سيرة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.